قال رحمه الله تعالى: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. قال رحمه الله: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم.
وإن باع من الصبرة، أبيعك من هذه الصبرة، الصبرة الكوم من الطعام، أبيعك من هذا الكوم ومن هذه الصبرة كل قفيز بدرهم. في زماننا يقول: أبيعك من هذا الحب كل لتر كل صاع بمئة. لم يصح، لأن فيها الجيد وفيها الرديء، لكنه إذا اشترى الكل في الصورة الأولى لم يكن هناك غبن، وهنا يقع الغبن، وهذا الحقيقة ما مشى عليه في المذهب صحيح، ولكن المشكلة أنه يقع في كثير من البيوع، حتى لو جاء في اللحم مثلا يقول له: أبيعك من هذه الشاة الكيلو بعشرة، الشاة معلقة، تأتي تريد أن تقطع الكيلو فيصرفك إلى أردأ ما فيها، تريد مثلا من الظهر يقول لك: لا، من الصدر، ولو قطع لك من الظهر وقطع لك من الأضلاع ذهب إلى مكان آخر يكمل به لكي يخلط الجيد بالرديء، لأنه ما يريد أن يغبن. هذا واضح، هذا وجه التبعيض، ولذلك قال: لو جعل من لابتداء الغاية أو البيان صحة كما في الحاشية. المشكلة أنه إذا قال: لو أبيعك من هذا الشيء وفيه الجيد والرديء، الآن مثلا البرتقال التفاح يقول لك: أبيعك الكيلو من هذا بعشرة، تأتي تريد أن تنقي الكيلو يمنعك من الجيد، أو يتركك تنقي ويرمي أيضا معك، يريد لك الخير فيرمي أشياء قيمتها أردى. انظر كيف العلماء يريدون قفل هذا الباب، تشتري الشيء دون وجود يعني أي حرج، دون وجود أي غبن، لا ببائع ولا بمشتري. فهو إذا قال له: هذه الشاة أشتريها منك الكيلو بعشرة، ستحمل الشاة وتوزن، وإذا بها فيها 100 كيلو، إذن بألف ريال، إذن ما في إشكال، أخذ جيدها ورديئها. لكن إذا قال له: أبيعك منها الكيلو بعشرة أو بـ20، وجاء يريد أن يقطع له من الرديء، قال له: لا، أنا أريدها من أجل الجيد. قال له: يا أخي، ما يمكن نعطيك أنا. قال: أنت قلت لي الكيلو بـ10. يقول: لا، لابد أن أضع لك، أو ربما يقطع لك قطعا ويترك جانبا ثم يفعل كأنه يكمل النقص فيضع لك، لا بد وأن يغبنك بشيء. وهذا موجود ولا ما موجود؟ ما مشى عليه المصنف دقيق جدا، ولذلك قد تعقب بعض العلماء كابن عقيل، قال أنه الأشبه، قال في الحاشية أنه يحتمل الجواز والصحة، وقال ابن عقيل أنه الأشبه، واختاروا بعض الشراح لأنهم يختارون بعض الصور، لكن إذا نظرت إلى الأغلب في هذه المسألة في الحقيقة ما مشى عليه المصنف دقيق جدا، وهو يتفق مع الأصل، ومتفق مع الأصل. وهنا مسألة مهمة، وهي أن هذا الشرط يقوم على منع الغرض، هذا الشرط قائم على منع الغرض، ومسألة منع الغرض عند الفقهاء في الأصل فيها إشكال كبير، لأن البعض يقول هذا غرر مغتفر، وهذا يقول أنه غرر غير مغتفر، فالذي يقول مغتفر يقول جرى به العمل، مثل اللحم الآن لما تأتي يقول لك هذا جرى به العمل وجرى به السوق، من الصعوبة بمكان أن نقول للناس أن هذا لا يجوز، ما هو الحل؟ طبعا عند أولئك حل، أن يقول له مثلا: اقطع لي هذه الوصلة، ثم يقول له: زنها، فوزنها فوجدها كيلو، قال: اشتريه منك بـ10، هذا ما فيه إشكال على المذهب. أما من حيث الأصل إذا قال له: أبيعك من هذه الصبرة، الآن لما تأتي للطعام على الأرض فيه جيده وفيه رديئه وكله مخلوط ببعضه، وهكذا الكوم مثلا من البرتقال، إذا كان مثلا برتقال أو تفاح فيه الجيد وفيه الرديء وفيه الحسن وفيه الأحسن، فهو إذا قال له: من أبيعك من هذا، فهو يصدق حتى لو أعطاه رديئه، فأصل الاتفاق صادق على الرديء، ولو أخذ المشتري الجيد فأصل الاتفاق صادق على الجيد، لكن فيه غبن بأحد الطرفين، ولذلك تجده يعطيك وهو في الأصل غير راضي، حتى أنه يندم يعني لو علم أنك ستأخذ الجيد ما عرض عليك بهذا العرض. وهذا الحقيقة ما مشى عليه المصنف وهو دارج على الأصل على المذهب قوي من حيث الأصل قوي. ومن استثناء ومن استثناه هم يقولون كقوله أستأجر منك هذه الدار كل شهر بعشرة أو بمئة، ما رأيكم يجوز؟ قالوا يجوز. وإذا كان جائزا إذن لو قال له أشتري منك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح. والحقيقة حتى في مسألة أستأجر منك هذه الدار كل شهر بمئة فيها إشكال. الآن حينما تأتي في أول السنة ويأتي الشخص ويقول لك أستأجر منك هذه العمارة كل شهر بألف، أنت تظن أنه سيستأجر أربعة أو خمسة أو ستة شهور، وإذا به يستأجر شهرا واحدا ثم ينصرف، فوت عليك السوق. وهكذا إذا قال لك أشتري من هذه الصبرة أنت تظن لأن من للتبعير، وقال أن أقل ما يصدق عليه ثلاث، وحينئذ يكون ثلاث قفيز أقفزها فما فوق. لكن نفس الإشكال موجود أيضا في الإجارة، لأنك لو علمت أنه سيستأجر شهرا ما أجرته، وأنت تظن أنه سيستأجر أربعة شهور أو خمسة شهور، فإذا به يستأجر أقل مما تظن. ولذلك من حيث الأصل ما مشى عليه صحيح، ما مشى عليه المصنف دقيق وصحيح، واستثناؤه إذا عمت به البلوى وحصل فيه الضرر فهو استثناء صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه،
أو بمئة درهم إلا دينارا، أو بمئة دينار إلا درهما. صرف الدينار يختلف عن صرف الدرهم، ولذلك إذا استثنى الدراهم من الدنانير أو الدنانير من الدراهم لم يعلم إلا بحساب، لأن ما نعلم كم السوق يصرف. يوم من الأيام يكون كان في القديم يكون صرف الدينار مثلا عاليا وتارة يكون نازلا، فهو قال له أبيعك بمئة دينار إلا درهما، صرف الدرهم بالدينار لا نعلم كم، وحينئذ استثنى مجهولا من معلوم. والعكس لو قال له بمئة درهم إلا دينارا لا ندري كم صرف الدينار، وحينئذ يكون استثناء مجهول من معلوم، استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلومة مجهولا كما تقدم معنا. لكن لو كان الصرف معروفا والنقد موجودا يعني متعامل به وموجود صح الاستثناء، صح الاستثناء. إذن المصنف رحمه الله عبر بهذا على الأصل. نعم.
قال رحمه الله: أو معلوما، قال رحمه الله: أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه، أو معلوما ومجهولا.
استثنى معلوما ومجهولا، باعه معلوما ومجهولا. إذا باعه معلوما ومجهولا، طبعا هذه مسألة تفريق الصفقة.
تفضل. قال رحمه الله: أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. قال رحمه الله: فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.